من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للإجابة على أسئلتكم وفتواكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي عموم إخواننا المسلمين والمشاهدين.
وأنتم مشاهدينا الكرام نسعد باستقبال أسئلتكم وفتواكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرحها عبر حساب البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج أيضا في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله بارك الله.
نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال المهم جدا. يتساءل كثير من الناس كيف يتعامل العامة مع اختلاف المسائل الشرعية، اختلاف العلماء في المسائل الفقهية والشرعية واختلاف الفتاوى أيضا، فما بين محلل لأمر وبين محرم لنفس هذا الأمر، فكيف يتعامل معهم العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. المسلم إذا عرض له مسألة من المسائل فالواجب عليه إن كان لا يعلم حكمها سواء كان من عامة الناس أو كان من أهل العلم الذين لم يتيسر لم يظهر له فيها جواب أو ضاق عنه الوقت في البحث فيها، أن يسأل أهل العلم إذا تعين عليه العمل مثل يكون ضاق به الوقت. وهذا في حق أهل العلم إذا كان هناك سبيل إلى ذلك، وإلا فإن كان عنده سعة فإنه يجب عليه يجتهد ما دام أنه لم يضيق عليه الوقت، هذا هو الصحيح. أما عموم الناس فكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الواجب السؤال. هو قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه داود إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألهم الناس، وهكذا التابعون بعدهم إلى يومنا هذا. ثم في الواجب على عموم الناس أن يتحروا في من يسألون في المسألة تعرض لهم، فمن يعرض لشيء من مسألة فإنه عليه أن يتحرى في أعيان المفتين، فيسأل من يثق بدينه وعلمه، كما أنه يجتهد، كما أن المجتهد يجتهد في القبلة. يقول العلماء إن من يعني يشكل عليه أمر من يسأله فإنه في هذه الحال يجتهد في ويتحرى وينظر في العلامات التي تدعوه إلى اطمئنان في من عرف بعلمه ودينه وراعى في مسألة الفتوى والتحري. كما قالوا أنه يجتهد في القبلة، يجتهد في القبلة، فهذا لعموم الناس من أهل العلم ومن غيرهم فإنهم يجتهدون، فكذلك من يعرض لهم عموم الناس. فإذا علم مثلا فلان من الناس عنده شيء من التساهل عرف بذلك أو اشتهر عنه هذا الشيء في مخالفة الأدلة أو الأخذ بالأقوال الشاذة، أو مثلا كل مسألة تارد مثلا ويكون السائل يعني يسأل حكم فيفتيه مثلا بالقول الذي يكون فيه يكون مجيزا لهذا الفعل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والبحث في هذا معروف لأهل العلم. لكن لو فرض أنه وقع في شيء من ذلك بلا علم من السائل فلا عتب عليه، ثم إذا علم على ذلك الأمر فيجب عليه أن يسأل من يثق بدينه. فنقول في هذه الحال المسائل تعرض مسائل تكون مسائل خلافية، الخلاف فيها قوي، وتكون مسائل اجتهادية، الاجتهاد مسائل اجتهادية، أو مسائل خلافية الخلاف فيها قوي، أو مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف. فالمسألة الخلافية التي الخلاف فيها ضعيف هذه لا يجوز الأخذ بالخلاف الضعيف. وإذا علم أن أحدا من أهل العلم ومن يتكلم في هذه المسائل يأخذ بالخلاف القول الضعيف وأن يكون وهذا طريق وهذا دائما يكون طريقته ومنهجه هذا لا يجوز يعني أن يستفتى في هذه المسائل، لأن الأخذ بالأقوال الضعيفة لا يجوز أو القصد الضعيفة المخالفة للسنة. وكذلك من يسأل يجب عليه أن يتحرى. ثم بعد ذلك نقول إذا تحرى وسأل وكانت هذه المسألة مما يكون الاجتهاد فيها مسرح لقوة للخلاف للاجتهاد فيها أو لقوة الخلاف فيها، فسأل أحدا من أهل العلم فأفتاه وآخر من أهل العلم يفتي مثلا بجواز وآخر بعدم الجواز، نقول لا عتب عليه في هذه الحال. فإذا سأل وأفتاه من سأله فعليه يلتزم بهذا القول، عليه يلتزم بهذا القول. لكن إذا حضر مرة إذا عرض له عرض هذه المسألة مرة ثانية هل يجب عليه يسأل أو يجب عليه أو يكفي أن يكفي أن يكتفي بما مضى؟ فيه خلاف من علم قال يكتفي بسؤال الذي مضى. فلو أن إنسان عرض له مسألة في الصلاة في سجود السهو فسأل عنها ثم أفتاه من أفتاه ثم عمل ثم عرض له مرة أخرى هل له على علي يجب عليه يسأل أو يعمل؟ الأظهر لا بأس أن يعمل بما مضى إلا أنه إذا مات الذي سأل فهذا في خلاف، يعني هل يبقى قوله وهل يجوز تقليد الأحياء؟ وإن كان القول المختار الذي عليه جمع من أهل العلم أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها خاصة إذا كان سأل ذلك الذي توفي وبقي على قوله. نعم
نقف عند هذه النقطة. اتصال خارج المملكة الأخ أبو البراء. السلام عليكم من ليبيا.
السلام عليكم.
عليك السلام. نعم
تفضل.
وضع المصحف على الأرض والكتب العلمية على الأرض.
وضع المصحف
على الأرض والكتب العلمية على الأرض.
طيب واضح السؤال. الشيخ عبد المحسن كنت تتحدثون عن تقليد الأحياء.
نعم فنقول في هذه الحال إذا عرضت له مسألة مرة ثانية فإن عرضت له وأراد أن يسأل عرض مرة أخرى وسأل يعني أحدا من الناس غير من سأله فلا بأس على الصحيح إلا إذا كان هو يتتبع الرخص مرة يسأل فلان ومرة يسأل فلان، يعني حينما سأل كانت هجفته مثلا ما ناسبت له ورأى أنها شديدة ورأى أنها يعني لا توافقه ولا تناسبه ثم يسأل فلان وفي مسألة أخرى يسأل فلان فهذا هذا هذا لا ينبغي له، لأنه في الحقيقة يؤدي به إلى أن يترخص ويتبع الأقوال الضعيفة وخاصة في مثل هذه الأيام مع كثرة من يتكلم في المسائل ربما يتكلم عليها بعض الناس مثلا بغير علم فيؤدي به إلى أن يقول قولا لم يقله أحد من أهل العلم. فالمقصود على كل حال أنه في عليه أن يقلد والمقلد والعامي مذهبه مذهب شيخه الذي قلده. فإذا أفتاه مثلا بهذا القول وغيره من الناس على مثل هذا القول في هذه الحالة لا ينكر على غيره. لكن الإشكال بعض الناس اليوم يعني يفتيه أحد الناس مثلا في مسألة اجتهادية مثل اليوم مسألة مثلا يقع فيها الخلاف أو نقول مثلا في بعض مسائل سجود السهو مثلا هل بعد قبل السلام وبعد السلام مثلا أو نحو ذلك. نعم لا بأس.
إذن اتصال آخر. الأخت واضحة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ الله يعطيك العافية؟
تفضلي افتضها.
الله يعطيك. أسأل عن عباءة الكتف.
طيب
هل هي جائزة ولذا كانت واسعة وقطاضة يعني؟
طيب سؤال آخر.
شكرا الله يعافيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسألت سجود السهو شيخ.
نعم لو مثلا أفتى إنسان مسألة في سجود السهو وأنه يكون بعد السلام في بعض الصور ثم وقعت هذه المسألة لإنسان وكان هذا إمام وصلى الإمام وعمل بقول غير الذي يعمل به هذا المصلي خلفه فلا ينكر على الإمام أو لا ينكر على غيره ما دام المسألة مسألة اجتهادية ومحتملة والخلاف فيها قوي. كذلك في مسائل أخرى في بعض في الطهارة وفي بعض مسائل البيوع مثلا لا ينبغي له ولا يجوز له أن ينكر على غير ما دام المسألة في حدود القول الذي لا يخالف السنة. أما حينما يخالف السنة الصريحة الواضحة ويكون خلاف ضعيف فهذا لا يجوز العمل به ولا يجوز استفتاء من يقول بهذا القول الضعيف أو بل هو القول الباطل المخالف للسنة. إنما يكون في المسائل القول الخلافية لخلاف فيها قوي أو المسألة الاجتهادية، فهذه كما نقول الاحتياط فيها أيضا مشروع، فالاحتياط كما نقول ليس واجب ولا محرم، تارة يكون مشروعا وتارة ويكون فيه يعني إذا لم يكن فيه ضيق على الإنسان يعمل بقول يأتي على القولين، وإذا كان عليه أراد أن يعمل بالقول الثاني ولم يحتط ما دام أن المسألة خلافية اجتهادية وخلافية خلافية قول، فالحمد لله أمره في هذا واسع.
نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد المحسن. نبدأ في أسئلة المتصل هذه الحلقة. أبو البرام الليبي يقول: ما حكم وضع المصحف والكتب العلمية على الأرض؟
نقول الكتب ينبغي احترامها وينبغي إكرامها.
طيب
نعم لا بأس.
أنا اتصام من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسعود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياك الله أخي مسعود، تفضل.
لو يا شيخ.
نعم.
ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في محبة الصحابة؟
طيب.
محبة الصحابة يا شيخ. وفي السؤال الثاني.
نعم.
عندما المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله.
نعم.
هل أنا أقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا بإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، أو أكتفي بالشهادة فقط؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا أخي مسعود. شكرا. إجابة الأخ بالبراء عندما سأل.
نعم. نقول الكتب القرآن ينبغي رفعه.
نعم.
وإكرامه وصيه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.
نعم.
فتصان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالتوراة كما في حديث نبي داود في قصة ابن سورية لما وضعت له وهي التوراة مع أن فيها تحريف، وضع وسادة ثم وضعها عليها.
نعم.
هذه وهي التوراة، فالأمر أعظم يتعلق بالقرآن، فإكرامه مشروع. أما من جهة مثلا وضعه، إذا كان وضعه لأمر عارض مثلا يضع القرآن على الأرض وهو يصلي مثلا وكان معه المصحف فسجد وضعه في الأرض ثم بعد ذلك، هذا لا بأس به. أو مثلا عرض له أمر كان جالس يقرأ القرآن مع المصحف وضعه في الأرض، هذا لا بأس به، إلا إذا كان هذا المكان الذي وضع فيه محل لتخطي الناس وتخطي المصحف، فينبغي في هذه الحالة يعني إكرامه ورفعه. وكذلك يكره عند جماهير العلماء إذا كان وضع المصحف في الأرض ويكون مثلا جهته من يمد رجليه مثلا إليه، فينبغي إكرامه، لأن الإنسان ربما أحيانا لا يحب أن تمد الرجلان إليه له إلى وجهه، فينبغي أن يكون هذا في كتابه الأمر فيه أعظم. وكذلك كتب أهل العلم صيانتها، لكن كما تقدم كتب أهل العلم وضعها على الأرض لا بأس به، إلا إذا كان يترتب على ذلك إهانة لها مثل أن تتعرض مثلا لمن يتخطاها مثلا ويكون فيها شيء من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة إكرام والقرآن هو المشروع، فإذا حصل أو تسبب في شيء من ما يكون يعني من الإهانة له فإن هذا لا يجوز كما تقدم.
نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد المحسن. استأذنكم في استقبال اتصال أخت ملاك. السلام عليكم.
ألو.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
أخت ملاك ارفعي صوتك بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين.
نعم السؤال الأول.
السؤال الأول هو أسأل الشيخ هل يجوز أسافر مع أخويا بالتدار؟
هل يجوز ماذا؟
هل أسافر مع أخويا بالتدار؟
من رضاعة. سافر مع أخويا من رضاعة.
تسافرين مع أخيك من رضاعة؟
إي نعم.
طيب.
والسؤال الثاني أصل على جزء أصلي في عباءة الكتف الصلاة.
عباءة الكتف؟
في الصلاة.
نعم الصلاة في عباءة الكتف. نعم.
أيها.
طيب شكرا أخت ملاك، تسمعين إجابة إن شاء الله. شيخ عبد المحسن، الأخت فضحة تسأل عن حكم عباءة الكتف، وبما أن يعني أيضا الأخت ملاك سألت أنا، لكن الأخت وضحة تسأل عنها عامة،
وهذه في الصلاة.
نعم وهذه في الصلاة إذا كانت واسعة أيضا.
نعم نقول عباءة الكتف يعني كثر فيها الكلام وبين أهل العلم في هذا وإن اختلف كلامهم، وعباءة الكتف الحقيقة يعني فيها محاذير، وأنا يعني أرضى وأهيب بالمرأة المسلمة عن الوقوع في مثل هذه الأمور التي هي موضع للريبة حينما تخرج، هي ليست هي في قصد ونيتها ولا الحمد مقصد حسن، لكن حينما تخرج في هذه العباءة فإن هنالك أمور ربما تدعو إلى الفتنة بها، أو أن تفتن أو أن تفتن. وذلك أن العباءة على وصفها المعتاد في الحقيقة أولا فيها تشبه بلبس الرجال، لأن وضعها على الكتف، واللبس على الكتف هذا ليس من لباس النساء، ولم يعهد في أي عصر من العصور إلا في هذا العصر، وهو لبس العباءة على الكتف، إنما هذا من لبس الرجال. الأمر الثاني أن العباءة التي على الكتف في الحقيقة تكون سببا إلى أن تصف حجم بدنها وحجم أعضائها، وخاصة حينما تهب الريح، وهذا لا شك يدي يعني فيه شيء مما يثير الفتنة، ما يثير الفتنة. أيضا أن العباءة على الكتف الغالب أيضا فيها شيء من البريق واللمعان، ربما يكون فيها شيء من الزخرفة التي هي تكون زيادة في الفتنة بها. أيضا ربما تكون سببا في انكشاف شيء من ذراعيها ويدها، لأنها ليست صافية وساترة، فقد يعني تخرج بقصد أو من غير قصد. والعباءة لابد أن تكون ضافية وأن تكون ساترة، ومثل ما جاء في لباس نساء الأنصار، وقالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها يرحم الله النساء الأنصار لما نزلت الآية: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. شوف انظر، فلا يؤذين، يعني لأن المرأة حينما تكون بهذه العباءة الضافية وهذا الستر الضافي فإنها في الغالب لا تعرف، أما حينما تخرج بهذه على العباءة هذه فإن من يعني يكون قد رآها أو فإنه يعرف هذه المرأة ويميزها بهيئتها وصفتها. فقول فلا يؤذين أيضا يبين أنه يحصل أذى، يحصل أذى، والمرأة تجتنب مواضع الأذى أيضا ولا تؤذي غيرها بهذا اللباس. أما ما يتعلق بالصلاة فيها فنقول إذا في البيت الأمر أيسر، والمرأة عليها أن تلبس جلبان، تلبس عباء، تلبس شيء خمار يعني، أو تلبس شيء من ما تضعه عليها يكون ساترا للرأس وجميع البدن، هذا لا بأس. لكن لو أنها لبست هذه العباءة ثم وضعت أيضا سترا على رأسها وغطت خمارا يكون أكمل في باب الستر، لكن نقول ما دام أنها ساترة لجميع البدن ففي هذه الحالة لا بأس، إلا أن قد يشكل عليه من جهة أنه لبس العباءة فيه شبهة من جهة أنه تشبه بالرجال، والمرأة منهية في لباسها أن تتشبه بالرجال، خاصة اللباس هذا زي ظاهر وزي خارج، والمرأة لا تتشبه بالزي الخارج والزي، لأن الزي الداخل المستتر هذا أهون، أما الزي الظاهر فلا، إلا إذا كان لأمر عارض عرض وضعت العباءة على كتفها يعني لأنها يشق عليها ذلك أو تشغلها في الصلاة، في هذه الحالة لا بأس بذلك، يعني هذا في صلاتها، أم دونما إذا خرجت إلى بيتها فالحكم كما تقدم. نعم
نعم أحسن الله عليكم. الأخ مسعود من ليبيا يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في محبة الصحابة؟
أهل السنة والجماعة يعتقدون يحبون الصحابة رضي الله عنهم ويشهدون لهم بما شهده له سبحانه وتعالى، وكذلك يعلمون أن الصحابة مراتب رضي الله عنهم، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار ومنهم أهل بدر والحديبية وأحد، ومنهم من أسلم قبل الفتح ومنهم من أسلم بعد الفتح، ولكل شيء قدر، لكنهم من حيث الجملة نعتقد محبتهم وأنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز سبهم ولا يجوز التعدي عليهم عموما، هذا محل اتفاق لعمومهم ولخصوصهم، بل من سب الصحابة عموما فهذا ردة على الإسلام في الحقيقة، هو كفر من أعظم أنواع الكفر، لأنه يعني في الحقيقة سب للدين، وقد هو أيضا هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة حينما يسبهم على العموم. وأيضا معنى ذلك أن الشريعة لا تصح وأن الشريعة باطلة، وكما يقع من سبهم من بعض الفرق الذين يسبونهم ويشتمونهم ويهدون بهذا والعياذ بالله. دينهم السب، دينهم الشتم، دينهم القذف والعياذ بالله. وهذا الحقيقة يعني بدعة عظيمة، يعني قصد من جهة خروجها وإلا من جهة حكمها. إذا كان سبا على العموم هذا كفر، بل إن سب أبي بكر وخصوصا جمعا يرون كفر من سب رضي الله عنه وكذلك عمر، فنحبهم ونعتقد محبتهم وفضيلتهم ومناقبهم رضي الله عنهم، وعلى رأسهم خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم العشرة ثم أصحاب شجرة وأهل بدر وأحد وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك لا يجوز سب أحد منهم، والصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم رضي الله عنهم يعتقدون أن من وقع في شيء من تأويل أنه مجتهد في ذلك وأنهم أجر على اجتهاده، ومن ذلك ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية في مما وقع منهم في القتال، فإنهم يترحمون على الفريقين ويعتقدون أن من أصاب منهم فإنه يكون على له أجره مرتين، ومن أخطأ فإن له له أجره مرة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم إذا اجتهد حاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. وجاء هذا الحديث عدة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك معاوية رضي الله عنه وما حصل من تعدي بعض الناس عليه، وهذا لا شك منكر عظيم، هذا منكر عظيم. ثم المصلحة في الحقيقة، ما المصلحة؟ يعني كثير من الناس يدعو مثلا إلى التأليف وإلى يعني حتى لو كان عنده شيء من الاعتقاد، الواجب في مثل هذا هو جمع الكلمة، هو تأليف القلوب، فالواجب الحذر من هذا والتحذير من هذا، محل اتفاق من العلم كما تقدم في محبتهم واعتقاد ذلك رضي الله عنهم.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ عبد المحسن. نستأذنكم في اتصالين. الأخ أبو محمد، السلام عليكم.
السلام، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور أخوي.
أمسي على الشيخ بالخير. الله يحفظك.
مساك الله بالخير، الله يحييك.
تفضل.
الله يحفظك. عندي السؤال بالنسبة للمس المصحف أثناء الدراسة مع الأولاد، لازم يكون مثلا على طهارة ولا جائز اني مثلا اذاكر مع الاولاد عادي يعني؟ الله يحفظك.
طيب، سواء للمعلم او للاب؟
المعلم او الاب هي.
نعم،
فانا ابغى اشوف الشيخ لاحظ جائز مثلا اجلس معهم العصرية مثلا المذاكرة ما اكون مثلا طاهر؟ الله يحفظك.
طيب، سؤال اخر اخوي محمد.
سلامتك الله يحفظك انت والشيخ حبيبي.
تسمع الاجابة حفظك الله. الاخت ام مشاعر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. تفضل.
بغيت أسأل الشيخ عن أول المسألة، أول حكم التشجير.
طيب،
حكم التشجير. والسؤال الثاني، بماذا تنصح من يتسبب في قطيعة الرحم بسبب المطالبة بتوزيع التركة؟
طيب، شكرا أخت مشاعر. أيضا من أسئلة الشيخ عبد المحسن، أسئلة الأخ مسعود من ليبيا، يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هل أقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، أم أكتفي بقول ما قال المؤذن؟
نعم، لا، إن نقول يعني تقول وأنا أشهد وحده لا شريك وأنا رضيت بالله ربا وإسلام دينه محمد نبيه، ثبت في صحيح مسلم حديث سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاله حين يسمع النداء وأنا أشهد، فذكر حديث غفر له. لكن هل يقوله أثناء وهو يقوله يعني مع قوله وأنا أشهد، أو يقوله بعد الفراغ من أذان ويكون من أدعية التي تكون بعد فراغ مع الحديث الأخرى في حديث جابر وما جاء في معناه عبد الله بن عمرو على قوله؟ وكان شيخنا العلامة الشيخ باز رحمه الله يقوله حينما يسمع النداء، يقول وأنا أشهد، يقول وأنا أشهد وحده لا شريك له، محمد رسول محمد عبد رسول رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمدا ومحمد رسولا. هو من أهل العلم من قال إنه يسمع المؤذن نسقا ويجيب كلمة كلمة، فإذا فرغ قال وأنا أشهد، والأمر في هذا واسع. أقول يعني حديث محتمل، الحديث محتمل، وإن قاله مع المؤذن حينما يقول وأنا أشهد لظاهر الحديث سعد فلا بأس، وإن أخره جعله مع الأحاديث مع الأدعية التي يقولها فيها بعد الأذان فهذا لا بأس بذلك.
نعم، أصلا عليكم شيخ عبد المحسن. السؤال الذي سأله الأخ مسعود، عقيدة أهل السنة في محبة الصحابة. أنا لدي سؤال الشيخ عبد المحسن، هل يجوز الخوض في الفتنة التي حصلت بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه؟
ما ينبغي الخوض فيها.
نعم،
بل ينبغي إذا مر ذكرها بيان الحق في هذا، ولا تذكر في المجالس العامة، ولا إنما في عندها العلم وأهل العلم خصوصا، أو إنسان حصل عنده لبس يبين له. والحمد لله العلم حافظوا ذلك. وقالوا إن علي رضي الله عنه يعني كان أولى الناس بالطائفة بالحق، ولهذا قتل الخوارج رضي الله عنه وكان الأولى بذلك. ومع ذلك بقيت مودة الصحابة فيما بينهم، ومعلوم ما وقع بين الزبير وعلي رضي الله عنه، وهو حينما وقع ما وقع فالتقى الزبير عوام مع علي قبل المعركة، ثم قال أرجو أن أنا أكون وأنت كما قال الله فيهم إخوانا على سور متقابلين، يعني أنهم في الجنة وتلاقي أحدهم الآخر وتذاكر وذكر أحدهم الآخر قال تقاتله لم تسمع في ميروان لم تسمع قول النبي يعني أنت تقاتله وأنت قال يعني مخالف له أو أنت ظالم له ما أشبه ذلك. فالمعنى أنهم رضي الله عنهم كان بينهم مودة والمحبة مع ما حصل. ولهذا لما قتله عمرو بن جرموز وجاء يطرق الباب يفخر بذلك وأنه قتل الزبير يريد أن ينتخذ بذلك مكانه عند علي رضي الله عنه، قال من باب؟ قال أنا قاتل الزبير، أنا قاتل الزبير يريد أن يتقرب. فقال فرده علي رضي الله عنه ثم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، تأتي وتقول ذلك وتبشرني بذلك؟ هكذا كان يقول رضي الله عنه، مع أنه يعني حصل بينهم يعني مما حصل، لكن هكذا كان رضي الله عنهم. وهكذا أهل العلم يختلفون لكن لا يسب بعضهم بعضا. أهل العلم الراسخين إلى يومنا هذا تجد مثلا في المسائل التي يسع فيها الخلاف فإنهم لا يسب بعضهم بعضا، وإذا أخطأ أحد منهم خطأ واضحا فإنه يبين له، وما دام أنه يريد الحق في الغالب أنه يرجع ما إذا تبين الحق وبين له ذلك، لا يمكن أن يصر مع وضوح، لكن حينما تكون مسألة محتملة المودة تبقى والمحبة تبقى بينهم. نعم.
السلام عليكم شيخ عبد المحسن، استاذنكم في اتصال الأخ حمود. السلام عليكم. ذهب الأخ حمود. أيضا من أسئلة الشيخ عبد المحسن أسئلة الأخت ملاك تقول هل يجوز السفر مع أخي من الرضاع؟
إذا ثبت الرضاع بشرطه كان في الحولين وكان خمس رضاعات ففي هذه الحالة يكون خلها يعني وتثبت به المحرمية والخلوة والسفر، ويعني أن يكون محرما لها ويجوز لها أن تخلو به، لكن ينبغي أن يراح مع ذلك أمور. يعني أحيانا ربما المرأة خاصة في الأخ من الرضاع وربما قد يكون قريبا لها من النسب مثلا قريبا لها مثلا، لكنها لم يسبق أن التقت به يعني منذ يعني لم يراها يعني ولم يلتقي بها أبدا ولم ربما لم يرها ولا يعرفها، ثم بعد ذلك هي شبت وصارت امرأة كبيرة يعني لتصلح الزواج، والرجل كذلك رجل كبير ولرغب الزواج، فإذا خشي هو مثلا حينما يلتقي بها أن يحصل شيء مما يثير الشيطان لكونه لم يرها، وكذلك وخاصة عند أمن الفتنة لأنه لا يستنكر لأنها أخته ولأنه أخوها فدخوله عليها ليس مستغرب، فإذا خشيت من ذلك وخشي من ذلك فلا بأس أن تمتنع ما في مانع لا بأس. ولهذا قال هو لك لما قالوا واحتجبي منه لما قال هو لك يا عبد وأمر أن تحتجب منه رضي الله عنه، معنى أنه معنى أثبت الأخوة لأنه وقع فيه الشبه، ولهذا فيه تجزؤ الأحكام في مثل هذا، قال يجوز مثلا يكون أخا في المحرمية لكن يعني أخا من جهة الرضاعة لكن من جهة المحرمية، وإن ثبت حكمها لكن لها أن تمتنع لها أن تكشف له لها أن لا تسافر معه، لكن الأصل والحكم في مثل هذا الجواز إلا من خشية إلا أن يخشى أن يؤدي ذلك إلى أمر محرم، بل هذا لو كان حتى لو كان أخا من النسب إذا قال بعض ذلك لم يجوز، فكيف عاد إذا كان أخا من رضاع فحصل ذلك. نعم.
أحسن عليكم. من أسئلتها الصلاة بعباءة الكتف هل يجوز؟
هذه أشرنا إليها وقلنا أنه يعني الأولى أن تصلي بعباءة ضافية وتضعها على الرأس، لكن لو احتاجت أو كانت تشغلها وقت الصلاة في رفعها ووضعتها في هذا الوقت اليسير فلا بأس بذلك.
نعم. أحسن عليكم. أبو محمد يقول ما حكم يعني مس المصحف بدون وضوء لأجل تعليم الأبناء؟
لا نقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن طاهر. هذا من حديث عثمان من حديث ابن عمر ومن حديث سلمان الفارسي ومن حديث أيضا في موضوع عثمان بن أبي العاص، عدة أخبار جاءت رواه الطبراني وغيره وحديث عمرو بن حزم أيضا في كتابه عليه الصلاة والسلام، وفي قوله تعالى أحد القول لا يمسه إلا المطهرون، وجمهور علماء على أنه لا يمس القرآن طاهر. وهذا جاء أيضا بعض الصحابة عن أنس وعن أبي موسى الأشعري، أو أظنه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وقالوا إن هذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز أن يمسه الإنسان إلا في حال طهارة، إذا وجد الماء تطهر وإلا وجد الماء تيمم. لكن الصبيان الصغار يعفى عنهم في هذه الحال، مع مراعاة أن لا يحصل منهم يعني إهانة المصحف أو يعني تمزيق له أو سقوط منهم وأشبه ذلك. نعم
نعم صلى الله عليكم. أم مشاعر تسأل حكم تشكيل الحواجب.
تشكيل الحواجب أقول هذا يعني يكثر سوءا كثيرا، وأقول إن هذه من المسائل أيضا اللي وقع فيها الخلاف. نعم. بين العلم في هذا الزمن، هم من منعه وحرم، منهم من جوزه، منهم من فصل في مثل هذا. وإن كان الأظهر هو جوازه لغاية الأمر أنه تشقر الحواجب وتصبغ على لون الجلد، لكن إذا كان التشقير على ما اشتهر عند النساء اليوم التشقير بأن تشقر أعلى الحاجب وتشقير أسفل الحاجب وتجعل الوسط بدون تشقير، فيكون خط كالخط الأسود، فالذي يراها يوهم أنها نامصة. يوهم أن هذا اللي يظهر لا يجوز، يعني تشبه بالنامصات. أما إذا كان تشقير لجميع الحاجب فالأولى تركه، لأنه من الشبهات الاختلاف العلماء فيه، ومن يتقى الشبهات وقد استبرأ لدين عنه فنوصي بتركه. والحمد لله يعني في الحقيقة يعني لون الحاجب الأسود، واللون كمن الأسود هو سيد الألوان، لا يعني خاصة يعني هو سيد الألوان، لا في لونه لا في الرأس ولا لونه مثلا على الحواجب، ومع ذلك ما أدري يعني كيف يكون هذا اللون هو اللون المحبب، يعني لكن لأن اشتهر وانتشر وصار الناس كما يقال كأسرع بالقطع يقلد بعضهم بعضا، وإلا لا أحسن من اللون الطبيعي المعتاد. وعلى كل حال ما دام النصوف غير السواد لجميع الحاجب وبدون حف فهذا لا بأس. أما إذا كان تشقير لأعلاه وأسفله وترك الوسط على كأنه خط أسود تشبه مثل هذا فيما يظهر لا يجوز.
نعم أصلى عليكم. تريد منكم نصيحة لمن قطع يعني من قطع رحمه بسبب خلاف في التركة والإرث؟
نقول لا يجوز مثل هذا، بل إن الواجب هو التآلف والاجتماع. نعم. ثم في الحقيقة حينما يتوفى المتوفى وتورث التركة يكون حقه عليكم أن تختلفوا. الآن هو مرتهن بعمله، كان الواجب عليكم أن تتفقوا لا تختلفوا وأن تدعوا له، ولهذا الاختلاف بين الورثة من أعظم أسباب التي تورث النزاع والخلاف، وقد يعود على الميت بأن ينقطع عنه فلا يدعو له، بأن لا تنفذ بعض الأمور التي أوصى بها، بل قد يعني ينصرفون عن الإحسان إليه من الدعاء أو عمل خير من نحو وقف أو ما أشبه ذلك. فأقول الواجب هو الاجتماع والائتلاف، ثم إذا لم يمكن أن يجتمعوا فيدعو من يحسن الظن به من قراباتهم حتى يؤلف بينهم ويجمعوا بينهم. نعم
نعم أحسن الله عليكم. نستأذنكم في اتصال الأخت مشاعر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول
أنا طالبة في الثانوية العامة.
نعم.
فيوم الأحد ويوم الثلاثاء نتأخر في المدرسة للساعة تقريبا 2. ما حكم تأخير صلاة الظهر؟
طيب
إلى الساعة كم يعني؟
ثانية
يعني ساعة. تقريبا إلى الساعة 2:30 على بال ما نوصل البيت على 2:30.
وتصلينا في البيت؟
أيوة ونصليها في البيت.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني نرى بعض المنكرات يعني في الفصل أيام الامتحانات الدورية، يكون بعض المعلمات يعني معطين البنات الأمانة والثقة في ما يراه المعلم. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يعني هل نخبر المعلمات أو الإدارة عن البنات اللي يغشوا، ولا وهل هذا يعتبر يعني فتنة على البنات؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث ما حكم لبس عباية الكلوش مع لبس الخمار الذي يسترها.
عباءات ماذا؟
كلوش.
الكلوش ايوه اللي تجي تقريبا شويه ضيقه من فوق بعد كذا واسع
على
بدون زينه بدون شيء ويلبس من فوقها خمار يغطيها.
يعني هي عباءه كتف ام عباءه راس؟
لا عباءه كتف.
كتف
ايوه
تكون ضيقه من اعلى وواسعه من تحت.
ايوه مو ضيقه ضيقه مره بس يعني تقريبا شويه كذا.
طيب
ويلبس من فوقها خمار.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله في مشاهد. شكرا. الشيخ عبد المحسن هنا أسئلة على صفحة البرنامج في فيسبوك. الأخت الدر المكنونة تقول أيهما أفضل في الدعاء للميت الرحمة أم المغفرة؟
كلاهما حمدا
الحمد لله.
كلاه يدعو بالرافة بالرحمة والمغفرة كله خير يجمع بينهما.
نعم أيضا الأخت مطلب الفردوس تقول أنا طالبة أو الدر المكنونة أيضا تقول أنا طالبة في الثانوية وأرى من بعض الطالبات المعاصي ولا أستطيع إنكار عليهم أخاف أن أتضرر منهن هل علي شيء مع أني أقول بشكل عام أن هذا الشيء حرام فما حكم
ما 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 دامت أنا تقول بالشيء على شكل عام طيب جزاه الله خير. هذا طيب يعني هذه نصيحة عامة تبينها لهم لكن إن أمكن أن تنصح نصيحة خاصة طيب إذا خشيت كما ذكرت من الإذاء أو الضرر الحمد لله شيء عليها لكن تنصح نصيحة عامة هذا هو المطلوب وهذه ربما تكون شر السبب في إقلاع الكثير منهم إن شاء الله.
نعم صلى الله عليكم. تقول أنا محافظة على صلاتي محافظة شديدة لا يمكن أن أتركها ولكن بدون خشوع فأسرع في أداء بعضها. يقول البعض يقول لي الله غير محتاج لصلاتك فما نصيحتكم تجاههم وهل أدخل في قول الله تعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون؟
مقصود الحفاظ الصلاة هذا أمر حسن وهذا بل واجب محافظة على الصلاة لكن إذا ذكرت تقول إنها لا تخشى أنها تسرع ولا
تسرع في أدائها
إذا ما ذكرت مقدار السرعة يعني إذا كانت تقول تسرع معنى أنها لا تؤدي الواجب هذا لا يجوز. أما إذا كانت تسرع معنى أنها لا تؤدي لا تزيد على الواجب فهذا لا بأس به يعني تقول تسبح مرة واحدة في الركوع والسجود في القيام مثلا تقرأ الفاتحة مثلا هذا هو الواجب لكن زيادة والاطمئنان زيادة على القدر واجب مشروع وهو السنة ولا ينبغي الاستمرار على هذا القدر الذي هو قدر واجب لأن خلاف سنة خلاف هدي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هذا إخلال بالواجب فهذا لا يجوز لأنه إخلال بالطمأنينة في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الذي صلى ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما قول بأن الله ليس الله هذا لا شك الله سبحانه وتعالى غني يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني الحميد لكن أنت المحتاج أنت المضطر أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يعني فقر ذاتي لا يمكن استغناء عنه ومن مقتضى فقر العبد أنه يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويدعوه إلى اللجأ إليه والخشوع وأداء الصلاة على الوجه المطلوب. نعم
نعم أحسن الله إليكم. تقول أنا في فصل الأخت مطلب الفردوس تقول أنا أدرس في فصل جميع الطالبات فيها أو جميع الطالبات التي في الفصل هذا يعني كل كلامهم عن الأغاني والمسلسلات وهي هي الوحيدة التي لا تتكلم بهذا الكلام ماذا تفعل تجاههم؟
والله أنا أقول لا شك إن هذا مصيبة وفتنة في الحقيقة.
نعم.
وأقول الأخت إن شاء الله أنها يعني موفقة ومسددة عليها أن تجتهد في نصحهن ولا تترك ويكون عندها قوة وجرأة يعني في الحقيقة خاصة الأخت مع خواتها في الغالب أنهن يقبلن ويقبلن ويمكن أنها أيضا تستعين ببعض الأخوات من زميلاتها سواء كان في نفس المرحلة أو في غير المرحلة التي هي فيها وتستشيرهن يمكن تجتمع معهن مثلا في غير الفصل يعني في بين الحصص أو في نفس الفسحة تدعوهن مثلا في اجتماع الإفطار ونحو ذلك تطرح عليهم موضوع وتتحمل ما يأتي منهن هذا طريق الدعوة. طريق الدعوة في مشقة وفي الشدة ولنا أسوة وقدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل ربها وتلها وتلجأ إليه سبحانه وتعالى في سجودها وفي بعض الأوقات اللي هو قد أوقات إجابة ويرجى فيها الدعاء تسأل الله سبحانه أن يفتح قلب وقلوب زميلات تسأل الله ذلك أن يفتح قلوبهن لها وأن يجعلن يقبلن عليها فنرجو أن الله يعينها وأن يسددها فيما تأتي وتذر.
نعم أحسن الله إليكم. نستأذنكم في اتصالين. الأخت منال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبيك الشيخ
أسمع. نعم الشيخ أسمعك تفضلي.
فضيلة الشيخ عندي سؤال عن السهو في التلاوة عن الدعاء اللي يقال فيها
في سجود التلاوة.
أيوة نفس الدعاء اللي يقال في سجود التلاوة نفس السهو
نفس الذي في السهو؟
ايوه الدعاء المفضل.
يعني تسألين انت عن ماذا يقال في سجود السهو؟
ايوه نفسه هو الدعاء اللي يقال طيب. في السهو نفسه. وهل سجود التلاوه واجب؟
طيب وهل ماذا؟
سجود التلاوه واجب؟
سجود التلاوه. سجود نعم طيب.
ولو سمحت سؤال ثاني كمان.
ماذا؟
قصات الشعر للبنات.
حكم قصات الشعر؟
ايوه.
طيب. ايوه. شكرا اخت منال. الاخت محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
اخوي قبل 20 سنة وحدة ماتت بنتها تحتها والثدي في فمها. ترضعها وهي نايمة وذبحها الثدي.
نعم.
وقلنا لها صومي صومي نسمع شايخك الحين في التلفزيون في الرادو.
طيب.
وصامت. شهرين متابعين لأن كنا فينا جهل شوي ما كانت تفطر أيام الدورة كانت واصلت المشوار صامت الأيام والدورة معها وبعدين هي ماتت الله يرحمها وش نسويها الحين؟
طيب تسمعني إجابة إن شاء الله.
شكرا.
شكرا أخت محمد. من أسئلة الفيسبوك شيخ عبد المحسن وهي كثيرة نتمنى والله من يعني أن نقرأها جميعها لكن لم يسعفنا الوقت إن شاء الله في الحلقات القادمة. هل هذا الحديث صحيح؟ أخت مطلب الفردوس تقول هل هذا الحديث صحيح؟ الإيمان نصفان الشكر والصبر.
هو رحيم هذا لكنهم ما أدري عن ثبوته ما أدري عن ثبوته. نعم. هذا الحديث واختلف العلماء مسألة الشكر والصبر لكن يحتاج إلى مراجعة.
طيب.
نعم.
الشيخ عبد المحسن الأخ عبد العزيز يقول كلمة تقال في أجهزة البلاك بيري كلمة برب يقال أنها يعني كلمة الله والدليل قول أعوذ برب الناس قول أعوذ برب الفلق يعني ما حكم قول هذه الكلمة؟
لا هذه الكلمة سبق يعني سأل يعني عنها بعض الناس ويعني واللي يظهر نفس الكلمة أن الكلمة بعض الناس يتوهم أنها معناها برب الناس وهذه برب هذه برب وهي كلمة يعني لاتينية مجمع منحوتة من كلمات إنجليزية معناها أذهب وأرجع أذهب وأرجع وأذهب وآتي ويعني منحوتهم فالأصل أنها كلمات ليست حروف ليست عربية وأما هذه برب الناس هذا بكسر الباء ما هذه برب هذه برب فهي لا تتفق معها لا من جهة يعني تفكيك الحروف هي ليست حروف إنما أخذها من حروف كلمات يعني بداية كلمات حروف لاتينية فهي اختصار لها لكن هذه الكلمة كما نعلم من قاعدة أهل العلم كما نبه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم وذكروا ذلك أن القاعدة في الكلمة التحية لهذه الحقيقة نوع إما نوع من التحية أو نوع من الوداع نوع من الوداع أن لا يجوز تقليد الكفار هذه عبارة من نوع من الوداع أو نوع من التحية مثل بعض الكلمات المشتهرة مثلا
نعم.
عند بعض الناس حينما يودع يأتي ببعض العبارات الغير العربية
نعم.
هذا غير مشروع بل يقول الكلام العربي فهي ينهى عنها لأن فيها تقليدا
نعم.
لهم في عباراتهم التي هي في موطن هي موطن نوع من الوداع ونوع من التحية فليست مجرد كلمة يعني خطاب إن كلمة مرتبطة بوقت وهو الوداع أو المجيء وما أشبه ذلك فالنهي لأجل المشابهة لهم فقل أحوالها الكراهة وربما تصل إلى التحريم خاصة حينما يداوم عليها لكن من كان جاهلا بالحال يبين له ذلك وهي لا تأخذ يعني ليس عليها مبنى فيما يتعلق من جهة العقيدة وأنها برب وما أشبه ذلك
لا علاقة لها
بذلك لأن هذه الكلمة أصلا حتى لو كانت برب يعني متفقة معها في النطق لكن هذه برب هذه كلمة عربية وهذه برب كلمة إنجليزية منحوتة من أو مجموعة من بداية كلمات إنجليزية
نعم أحسن الله عليكم نستأذنكم في اتصال الأخ أبو مصعب السلام عليكم
عليكم السلام يا شيخ أنا عندي مسألة
نعم
أنا عندي قرض من البنك أخذته قبل سنتين عن طريق المرابحة الآن أدفع قسط شهري حوالي 6,000 ريال
حوالي كم؟
حوالي 6,000 ريال شهري
طيب ارفع صوتك أخي
نعم أدفع قسط شهري
نعم
6,000 ريال
9,000
6,000
نعم
إيه المبلغ اللي استلمته كان حوالي 300,000
نعم.
الآن نما حوالي 350 لكن أبغى يعني أعرف كيف صرفة الزكاة، هل عن المبلغ كامل ولا أخصم منه قيمة الدين؟
طيب طيب تسمع الإجابة أخي. شكرا. من أسئلة الفيسبوك أيضا الأخت السوسن الأردنية تقول إذا مات الأب والجد ما زال حيا هل يرث الأبناء من إرث أبيهم؟
إذا نعم. مات الأب، أقول الأب إذا كان مثلا ورثته الجد يعني ورثته ينظر ورثته
نعم.
إذا مات الأب فالجد على اللي هو أبو الميت هذا له نصيبه الأب، لكن ينظر عاد من معه، هل معه مثلا أولاد الميت، من هم أولاد الميت، هل هم ذكور هل هم إناث المناث، في هذه الحالة يرثون، هم يرثون أباهم وهو يرث ولده
نعم.
هم يرثون أباهم، فإذا مات أبوهم عن جدهم الذي هو أبو الميت فكل يرث مورثة، فجدهم يرث الأب اللي هو الابن وهم يرثون أباهم، لكن ميراث الأب مبني على من معه، من معه، فإن كان معه ذكور فله السلس، ولأبو الكوحل المسلمين مما ترك إن كان له ولد والباقي لهم، وإن كان البنت فأكثر فيكون له السلس والباقي تعصيبا.
السلام عليكم. أسئلة المتصلين نرجو يعني أن نقرأها ونختصر في إجابات الشيخ المسلم. مشاعل تقول أنها طالبة في الثانوية وتتأخر يومي الثلاثاء والأحد إلى الساعة الثانية ظهر، هل يجوز لها أن تصلي في هذا الوقت؟
أنها تستطيع أن تصلي في المدرسة، يعني إذا أمكن أن تصلي في المدرسة، خاصة أنه يعني هناك وقت، خاصة أنها ذكرت يعني الساعة الثانية والثانية والنصف، أقول إذا أمكن تصلي في المدرسة كان واجب، لكن إذا لم يمكنها مثل تكون مع التوبيس مثلا أو اللي يأتيها مثلا لا ينتظرها وضاق عليها الوقت، في هذه الحالة لا بأس أنها تصلي في البيت ما دام الوقت لم يخرج، ووقت يعني الظهر من زوال الشمس مع مراعاة في الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، صار ظل كل شيء مثله، فإذا كان في الزوال مثلا مقدار شبر يكون بزيادة شبر على طول الشخص، مثل طول الشخص، في هذه الحالة يكون قد خرج وقت الظهر، ويقدر يختلف حقيقة من وقت إلى وقت، فإذا كان من الحدود يعني فيما يظهر لي من الثانية فيما قبل هذا لا زال في الوقت، أما بعد ذلك ينبغي النظر في هذا الحد، فعليها أن تحتاط، فعليها أن تحتاط وتجتهد أن تصلي الصلاة في أول وقتها، هذا أفضل وأكمل، إلا أن يشق عليها ذلك فتصلي في البيت مع مراعاة لا يخرج الوقت، وإن خشيت أن يخرج الوقت وهي مثلا في سيارة أو في التوبيس، مثلا تكون في توبيس مثلا وعلمت الوقت يخرج مثلا هذه الساعة فتصلي وهي في السيارة، تصلي في السيارة أمكن إلى القبلة تدور إليها، ما أمكن تصلي حيث توجهات، لأن الصلاة يعني حال واجبة عليها.
نعم أحسن عليكم. أيضا تقول يعني أن المعلمات يتركون الطالبات أثناء الاختبارات دون مراقبة، يعني يقولون يعني نثق فيهم، فماذا تفعل يعني؟
ماذا تحصل غش؟
اي نعم ترى غش
هذا لا يجوز، وهذا خيانة الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وأول ما تفقد دينك الصلاة وآخر أول ما تفقد دينك الأمانة وآخر تفقد دينك الصلاة، حديث الآخر عند أحمد الظاهر وغيره، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا وينبغي تنبيه، فتنبه المدرسات على أنه الواقع خلاف ما ظننتموه أن فيه طالبات يحصل منها غش، تبين ذلك وتذكر ذلك، هذا من النصيحة، لأن هذا أمر منكر، هذا أمر منكر، وليس بلازم أن تقول أنا قلت، لا تبين مناصحة، المناصحة قد تكون سرا وقد تكون علنا حسب الحال والمقام.
نعم صحيح لكم. تسأل عن إحدى العباءات تقول أنها يعني ضيقة من أعلى وواسعة من أسفل وعليها خمار.
نعم هذه تقدم إشارة إليها. نعم. وأنا نوع من عباءة الكتف، والحكم حكم أطراف، إذا كان ضيقة كان الحكم أشد، إذا كان ضيقة
يكون قليلا ضيقة قليلا
يعني مهما كان، يعني هي في الحقيقة هذا ما يبين نفس العباءة، أن دائما الشيء اللي على غير الهدي الذي عليه الصحابة نساء الصحابة رضي الله عنهم يبدأ قليل ثم يتسع شيئا فشيئا، يعني مثل العباءة مثلا كانت أوسع ثم ربما تضيق فيحصل انتخاب حتى يرفع مثلا الأكمام الأكمام حتى تضيق، ثم بعد ذلك أيضا تضيق نفس اللباس، وهذا يعني باب واسع لا يمكن يشد،
تصبح ثوبة
نعم أو أشد يعني.
نعم صلى الله عليكم. الأخت منال تقول ماذا نقول في دعاء، في ما هو الدعاء الذي نقوله أثناء سجود السهو، هل هو مثل دعاء سجود التلاوة؟
لا، نقول السجود السهو مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أما سجود التلاوة كذلك يقول ذلك ويسبح ويقول الدعاء الذي سجد خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهذا ورد في حديث عائشة وأنه كان على الإنسان يكثر يقول سجود القرآن، سجد خلقه شق سمعه وبصره بحول قوته، فإزجاج زيادة ظن عند الحاك تبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في حديث ابن عباس بسند فيلين أن رجلا رأى في المنام أنه يسجد في أنه يقرأ ثم سجد وسجد شجرة لسجوده، وأنه قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واكتبها لي عندك ذخرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقال الراوي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بسجود التلاوة ويقول الذكر الذي قاله له ذلك الرجل. الحديث رواه الترمذي وفي سنده لين وتقدم الحديث قبله وأصح. نعم
نعم صلى الله عليكم. هل هو واجب سجود التلاوة؟
لا، سجود التلاوة الصحيح أنه ليس بواجب، ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يأمرنا بالسجود أو لم يقطع علينا السجود إلا نشاء ولكنكم تشزنتم للسجود، وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري. الصحيح أنه ليس بواجب، هذا قول الجمهور خلافا للأحناف واختيار تقي الدين رحمة الله عليه.
نعم صلى الله عليكم. تسأل حكم قصات الشعر عند النساء؟
قصات الشعر أقول بحث شيء واسع كثير، لا يمكن جاب عليه جواب مجمل، بل تختلف القصات، فيها شيء محرم،
في ضابط معين يا شيخ؟
يعني ما أدري عن ضابط معين في الحقيقة لكثرتها، يعني لكثرتها صعب أنك تقول الله ضابط، لكن يعني هناك ضوابط عامة، يعني ألا يكون تشبه بالكافرات، ألا يكون تشبه بالفاسقات، ألا يكون فيه يعني قص للشعر حتى تشبه المرأة، يعني بعض أنواع القصات التي تقص
نعم تشبه الرجال، يعني
تشبه الرجال أيضا، أيضا إذا كان القص قص مثلا لمؤخرة الرأس وترك مقدمة التخفيف على هذا الوجه الذي قصاته مستوردة، وما أشبه ذلك من بعض القصات التي لها مسميات خاصة بل لها مسميات في الحقيقة مقززة، ومع ذلك ربما تسري وتشتم عند بعض النساء. يعني نقول هناك قص الشعر أصل فيه الجواز، كما ثبت عن نساء الصحابة رضي الله عنهن عن عائشة كنا يقصصن أخذنا من شعوره حتى تكون كالوفرة، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحيح جوازه يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لكن المتزوجة تراعي في ذلك يعني مشورة زوجها.
نعم صلى الله عليكم. الأخت محمد تقول أن هناك امرأة قبل 20 سنة يعني أرضعت طفلها ومات طفلها وهي ترضعه
بسبب أنه وجود
بسبب إهمالها يعني، وصامت شهرين متتابعين حتى أيام الدورة صامتها.
ماذا المقصود أنه يعني في هذه الحال نقول إذا صامت جهلا فإن صامت يعفو الله عنها، لكن ينظر عدد الأيام التي صامتها التي أي أيام الحيض، عدد أيام الحيض هذه، فإن تبرع من يصوم هذه الأيام متتابعا
طبعا
إيه نعم ماتت نعم. أقول من تبرع أن يصوم عنها طيب، لو مثلا النبي عليه يقول من مات على صيام صام عنه
ولي
خاص أنها قدرت على الصوم، فقد يكون نوع تفريط مثلا من جهة أنها ما سألته، وقد يعذر إذا كانت جاهلة الأمر ظنت، لأن فهمتنا أن صيام شهرين متتابعين كأنه لا يقطعه لا سفر ولا يقطعه حيض كأنها يعني، فنسأل الله أن يعفو عنها وأن يتجاوز عنها وأن يغفر لها، لكن إذا علمت أيام حيضها بما يغلب على الظن إذا لم تعلم على سبيل اليقين فإنها تصامها يعني من يصومها عنها، وإن صامها عنها واحدة تكون متتابعة كان هذا أحسن وأكمل، لقوله عليه الصلاة والسلام صام عنه من مات عليه صيام صام عنه وليه. نعم وفي أحاديث أخرى جاءت إنه من مات عليه صوم نذر، قال الحديث نعم
وإن لم يوجد من يصوم عنها
ناشي عليها الحمد لله ما أتت وقد صامت بما يعفو الله عنها.
نعم. نختم بسؤالين عندنا الأخ أبو مصعب وعندنا أيضا سؤال على صفحة البرنامج. أبو مصعب يقول أنه أخذ قرض قبل سنتين يعني قيمته 300,000 الآن يدفع 350,000 يعني قسط شهري قيمته 6,000 كيف يزكي في هذا؟
هو يسأل عن الزكاة.
نعم يزكي. نعم كيف يزكي؟ طبعا نظام المرابحة
طبعا هذا فيه هذا يحتاج النظر عن طريق كيفية النظام هذا وهذا فيه كلام يعني مسألة نظام المرابحة فيه كلام كثير لأهل العلم وبحث هذا لكن أنا ممكن أشير قضية مسألة الزكاة.
نعم.
مسألة الزكاة إذا كان أخذ المال فالمال يزكي.
نعم.
هو المال الآن أخذه.
نعم.
وما دام أخذ 300,000 فإذا أخذها وحال الحول على هذا المال هو موجود عنده يزكي يزكي فالمال الذي يقضي ويسدد به أقساط هذا لا زكاة
لا زكاة
إنما المال الذي يبقى. في يده فإذا تم حسنة بعد أخذ المال يزكي الموجود يزكي الموجود وهكذا السنة الثانية يزكي الموجود فلو وجد مثلا حال الحول وحال القسط ثم أراد أن يسدد يسدد مثلا ما عليه ثم يخرج بعد ذلك الزكاة مما بقي.
ما هو مقدار الزكاة؟
الزكاة ربع العشر.
نعم.
ربع العشر 2.5%.
نعم. أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال الشيخ عبد المحسن سؤال مهم. أبو هتان الشهري يقول ما هو الواجب علينا تجاه إخواننا في سوريا؟
نقول للإخوان في سوريا لا شك أنهم في مصيبة.
نعم.
عظيمة وشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يمكن لهم سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا الظالم المعتدي هذا النظام الظالم المعتدي النصيري الغادر الفاجر أنه طغى وأفسد في الأرض والعياذ بالله ومع ذلك لا يراعي لا حرمة ولا يراعي أحدا بلا خجل بلا حياء ووجد من يمكن له وجد من يعني يمدد له وهذه مصيبة وبلية عظيمة واجب على عموم المسلمين نصرتهم بكل ما يمكن نصرتهم واجبة على عموم المسلمين وخاصة على الحكام الحكام اليوم عليهم واجب عظيم وعليهم مسؤولية عظيمة. أنا أذكر يعني أذكر كل من له قدرة كل من له ولاية كل من له لتمكن في نصرة هؤلاء يجب عليه ذلك وليعلم أنه لن ينفعه في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني ومن أرضى الله عز وجل في سخط الناس فلا يبالي من أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يعني نصرتهم واجب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الآن يستنصروننا هم في الحقيقة معتدى عليهم في أعراضهم في أموالهم في أهليهم في دينهم المعتدون والعياذ بالله ارتكبوا المحرمات التي لم يرتكبها أحد قبلهم إلا من أشبههم من يعني من خرج عن الدين وارتد والعياذ بالله. فهذه بلية عظيمة ومصيبة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن
آمين.
خلفهم
آمين.
وعن أيمانهم وعن شمائلهم كما نسأل سبحانه يجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلايا. اللهم اجعل إخواني سوريا من كل بلايا عافية من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا. اللهم انصرهم على القوم المجرمين اللهم انصرهم على طغاة الشام اللهم انصرهم على طغاة الشام اللهم انصرهم اللهم مكن لهم اللهم احفظهم اللهم احفظ صغارهم
آمين.
وكبارهم
آمين.
ونساءهم آمين. ورجالهم
آمين.
اللهم افتح لهم باب نصر من عندك اللهم افتح لهم باب تأييد من عندك اللهم انصرهم بنصر من عندك وجند من جندك يا أرحم الراحمين
آمين.
يا قوي يا عز نسألك ذلك منك وكرمك ونسألك أن تعجل بهلاك هذا الطاغية وأعوانه
آمين.
اللهم عجل بهلاك هذا الطاغية وأعوانه
آمين.
اللهم عجل بهلاك هذا الطاغية وأعوانه
آمين.
اللهم اشف صدورنا وصدور إخواننا في سوريا اللهم اشف صدورنا وصدور إخواننا في سوريا اللهم اشف صدورنا وقلوبنا وصدور وقلوب اخواننا في سوريا بهلاك هذا الطاغية المجرم واعوانه نسألك يا ارحم الراحمين ان تهلكه ان تهلكه يا ارحم الراحمين وان تكف شره عن اخواننا بمنك ورحمتك وجودك يا احسانك يا ارحم الراحمين امين امين وامين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخ عبد المحسن عبد الله الزامل بارك الله فيكم وفي علمكم. انتم مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة التي يمكنكم أن تشاهدوها كاملة على صفحة البرنامج. إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة المغرب. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.